إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسنات الجميع، كما أسأله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور. وليس بغريب على طلاب العلم من الجامعة الإسلامية أن يكون الحضور بهذه المثابة. أسأل الله أن يزيدكم علماً وهدىً وتقاً، وأن ينفع بكم وأن ينفعكم وأن ينفع بكم، وأن يجري الخير على أيدي الجميع. فإن تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم به إلا خاصة الخاصة، كما قال ابن القيم رحمه الله: وإيصال السلاح أو حمل السلاح إلى العدو يقوم به كل أحد، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقوم به إلا العلماء خاصة الخاصة، فهي مسؤولية عظيمة ورفيعة القدر، وتحتاج منا إلى الجد والاجتهاد. يا طلاب الجامعة المعول بعد الله جل وعلا عليكم في دعوة أقوامكم وفي إيصال السنة الصحيحة إليهم وفي تبصيرهم في دين الله، وأبشروا أبشروا بالثواب العظيم من الله وليس من أحد سواه، وأبشروا بالتمكين، وأبشروا بالرفعة في الدنيا والآخرة. قيل للإمام أحمد: ما أفضل الأعمال؟ قال: العلم لمن صحت نيته. قالوا: ما معنى صحت نيته؟ قال يطلبه بنية رفع الجهل عن نفسه، وعن وفقه الله أن يرفعه عنه، أو كما قال رحمه الله. فهذه كلمات بين يدي المحاضرة أردت أن أبوح بها لكم. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعة الله في نشر العلم النافع. كلمتنا حول حال المؤمن في شعبان، وأنا أردت في هذه الكلمة أن أدندن وأتكلم حول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وفيه غنية. فأولا، النقطة الأولى، سأتكلم عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان، ثم سأجمع النقطة الثانية، سأجمع بين النصوص التي فيها نهي عن صيام شعبان أو بعض شعبان، وبين النصوص التي جاءت بالأمر بالصيام أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصيام. والنقطة الثالثة، ذكر بعض الأحاديث التي تشتهر ويتناقلها بعض الناس وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر الأول، فضل صيام شهر شعبان. يسن كثرة الصيام في شهر شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي في الصحيحين، بل هو متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر غير رمضان، ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. والحديث متفق عليه. وفي رواية للبخاري: كان يصوم شعبان كله. وفي رواية لمسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا. تكلم العلماء: أولا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صيام شهر شعبان كله أو أكثره، ونحن مأمورون بالتأسي به لأنه أسوة لنا وقدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتنازع العلماء هل يسن صيام شعبان كاملا أو يفطر يوما أو يومين، فمن العلماء من سلك الأخذ بظاهر الأحاديث كلها فقال يصوم شعبان كاملا ولا يفطر في بعض السنوات أو سنة، وسنة يصومه إلا قليلا، قالوا جمعا بين الأحاديث. وقال بعض أهل العلم وهو الأظهر والله أعلم، ومن قال به شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله ورحم جميع العلماء، قالوا المراد بقول عائشة كان يصوم شعبان كله هذا كلام مجمل بينته في الرواية الأخرى قالت إلا قليلا، وأيضا جاء عنها عن ابن عباس وعنها هي ما استكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر غير رمضان، هكذا جاء عنها بالنفي أن النبي لم يستكمل صيام شهر غير رمضان لا شعبان ولا غيره. وكذلك صح عن ابن عباس أنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا غير رمضان، فيتحصل والله أعلم أن النبي كان يصوم أغلب شعبان وأكثر شعبان، فلو صام المسلم 28 يوما من شعبان كان هذا خيرا عظيما، يصوم أكثره وأغلبه. طيب ما هي الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان مع أنه جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، رواه مسلم، لكنه هو صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان، فهل نقدم قوله أو نقدم فعله؟ وكيف نجيب عما ظاهره موهم للتعارض؟ فقال النووي رحمه الله لعله ما أخبر بفضل صيام المحرم إلا في آخر عمره، وبناء على ذلك لم يعش طويلا حتى يصوم المحرم. وقال بعض أهل العلم لا شك في فضل صيام المحرم، لكن صيام شعبان مهم جدا للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أحد أصحابه إني أراك تكثر من صيام شعبان، قال إنه شهر بين رجب ورمضان فيغفل عنه الناس، فأردت أن يعرض عملي وأنا صائم، فهنا بين العلة وهو أنه يغفل عنه. وإحياء العبادة في حين غفلة الناس شأنها عظيم، شأنها عظيم عند الله جل وعلا، لأنه يحيي السنة ويقتدي به الناس، ولا تندثر ولا تضعف السنة بين الناس، لأن عامة الناس ما عندهم بصيرة بالعلم، لكن يتوارثون العلم عن طريق الاقتداء والنظر في هدي العلماء وفي طريقتهم، يتعلمون منهم العلم ويعرفون السنة من البدعة. إذن أكثروا من صيام شعبان. وذكر الحافظ ابن رجب ونقله عنه شيخنا الشيخ ابن باز أن الحكمة هو الاستعداد والتدرب على الصيام، فإنه إذا صام أكثر شعبان يوم يأتي رمضان وهو ما عليه مشقة، تعودت النفس على الصيام، فيستقبل رمضان بأريحية وبنشاط وبهمة. هكذا قالوا، وليس ببعيد، لكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر يغفل عنه فأردت أن أصومه، هذه علة ظاهرة جدا. وأيضا يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم، لأن الأعمال في شعبان ترفع إلى الله. وذكر بعض التعليلات لكن ما عليها دليل، نكتفي بهذا. المسألة الثانية وهو أنه جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح كما قال ابن القيم والألباني وغيرهم من أهل العلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والحديث صحيح. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام قبل النصف وبعد النصف. قال أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أو قبل ذلك نذكر حديث آخر يدل على النهي عن صيام شعبان، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فحديث ينهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، وحديث ينهى عن الصيام في اليومين الأخيرين من شعبان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صام شعبان كله أو إلا قليلا. قال أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، وأنا أؤكد على طالب العلم إذا جاء يتكلم على بعض النصوص التي يتوهم منها التعارض لا يقول كيف نجمع بين التعارض، ما في تعارض حقيقة، في توهم، أنا توهمت، خفي علي الأمر، أنت توهمت هذه الآية أنها تعارض هذه الآية، لكن التوهم عندي أنا، أما حقيقة كلام ربنا وكلام نبينا ما يتعارض أبدا. ولهذا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالته القيمة في جمع ما يظهر منه الإشكال في القرآن قال رفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، انظروا دقة العلماء حتى في عناوينهم، قال رفع إيهام يعني ما يوهم، وإلا في الحقيقة ما في تعارض. وقد قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال لا يمكن أن يكون تعارض بين القرآن نفسه ولا بين القرآن والسنة، وإنما التعارض في أفهام الناس أو كما قال رحمه الله. إذن جمع العلماء بين هذه الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز قال أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح، لكن المراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف من شعبان. وأما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة، يعني النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان، لأن فيه شبهة لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، لكن هذا رجل يصوم الاثنين والخميس ما شاء الله من أول الشهر، نقول صوم ولا شيء عليك وأنت على خير وعلى السنة. رجل يصوم البيض، صام البيض، والبيض قبل منتصف الشهر أو آخرها منتصف الشهر اليوم الخامس عشر، نقول صم ما شئت بعد ذلك، حتى لو تريد تصوم بقية الأيام لك ذلك، لأنك صمت قبل النصف. أما رجل ممسك عن الصيام لم يصم قبل نصف شعبان، فلما انتصف شعبان قال أنا أريد أن أصوم الآن، نقول لا تصم النبي ينهاك عن ذلك. وبهذا تجتمع النصوص، هذه قاعدة مهمة، الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما. إذن النهي عن الصيام إنما هو بعد النصف لمن لم يصم قبل النصف، أما من صام قبل النصف كما صام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الشهر أو الشهر كله، معنى ذلك أنه صام قبل النصف، فمن صام قبل النصف يصوم ولا شيء عليه، بل هذا هو السنة في حقه وهو الأفضل. المسألة الثالثة، هناك حديث رواه أبو ابن ماجه وابن حبان والطبراني بسند صححه ابن حبان وصححه الألباني وقواه المنذري، وقال الحافظ ابن حجر ظاهر الطرق يدل على أن له أصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، ولفظ الطبراني فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. أولا الكلام على هذا الحديث، الحديث اختلف فيه العلماء، فأكثر أهل العلم على تضعيفه، وبعض أهل العلم صححه وذكر أن له طرق، وأن الرواة الذين تكلم فيهم أنه جاء من طرق غيرهم أو من طريق غيرهم، فهو حسن بمجموع طرقه. ولكن على كل حال انظروا، سواء قلنا بثبوته أو عدم ثبوته، لا يجوز أن تخص ليلة النصف من شعبان بعمل زائد. حتى الحديث الذي أخبر أن الله جل وعلا يطلع ويغفر لكل مؤمن ما يقتضي منك أن تحدث عملا في هذه الليلة، لا صيام يومها ولا قيام ليلتها ولا صنع الطعام فيها، هي كسائر الليالي. مع أن أكثر أهل العلم على تضعيف الحديث، وحتى الحافظ بن رجب لما ذكره قال صححه جماعة من أهل العلم وضعفه آخرون. ولكن الذي أريد أن أنبه عليه أنه حتى ولو قلنا بثبوت الحديث فليس فيه دليل على إحداث عمل ليلة النصف من شعبان ولا يوم النصف من شعبان، فالنتيجة تكاد تكون واحدة من جهة العمل، ما في عمل تختص به. مما أود أن أتكلم عليه أنه قد يكون إنسان ما صام في النصف الأول من شعبان لكن عليه صيام قضاء من رمضان، فهل نقول له لا تصوم بعد النصف من شعبان؟ لا. قالت أم المؤمنين عائشة كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخشى أن يحتاج إليها. وجاء في الحديث الذي بدأنا به لا أو ذكرناه لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وإن كان هذا لا يتعارض مع حديث النصف بعد في النهي عن النصف عن صيام النصف الثاني من شعبان، لأن من كان يصوم يوم ويفطر يوم أكيد صام في النصف الأول، من كان يصوم الاثنين والخميس صام، من كان يصوم البيض وهكذا. إذن أيها الإخوة، من عليه قضاء من رمضان فعليه أن يبادر بالقضاء ولا يؤخر ولا ينتظر. لماذا؟ لأن أهل العلم نصوا على أنه إن أخره إلى رمضان آخر دخلت عبادة أخرى من نفس الجنس من غير عذر قالوا فإنه يأثم، يأثم بذلك. أما إذا كان له عذر، مريض معه مرض، أو نصحه الأطباء قالوا أنت ما تستطيع الصيام، أو انتظر لعله تتحسن حالتك، هذا أمره يختلف. ولهذا فرق بعض أهل العلم كشيخنا الشيخ بن عثيمين إلى أن من أخر رمضان أيام من رمضان حتى أتى عليه رمضان آخر أن عليه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن كان لعذر لا يطعم. وإن كان شيخنا الشيخ بن عثيمين فيما يظهر لي أو أعتقد الآن أنه يقول أنه ليس على من قضى رمضان كفارة، من أخر قضاءه إلى رمضان آخر ليس عليه كفارة، لكن الجمهور على أن عليه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وعليه جمهور أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. طيب، الوقفة الأخيرة، هناك أحاديث تكثر في شعبان وفي رجب وفي غيرها، وهذا في الحقيقة من كيد الشيطان، فإن الله جل وعلا قد أكمل لنا الدين، فما جاءنا من نصوص الكتاب والسنة يكفينا ويغنينا ويشفينا، ما نحتاج وراءه شيء. قال الله جل وعلا: وما كان ربك نسيا. والله لو كان هناك شيء من ديننا مهم، والله بيّنه الله لنا في كتابه، أوحاه إلى رسوله وبيّنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحسن عبارة أحد الصحابة لعله أبو الدرداء أو أبو ذر، يقول: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر جمع حمار، لما ذكر الخيل وأثنى عليها وأنها لإنسان أجر وإنسان وزر وإنسان ستر الحديث، فسأله الصحابة: الحمر يا رسول الله، الحمير الحمار هل نزل فيه؟ قال: ما أوحي إلي فيه شيء إلا هذه الآية الفاذة في سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تعمل خير في حمار، في طائر حمام وجدته ساقطا، في هرة، من يعمل مثقال ذرة من خير من الخير يره ويجده. هذه الآية تحث على عمل الخير مطلقا دائما. فالله جل وعلا بين لنا، يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. بيضاء، سبحان الله، ليلها ونهارها، بالنهار لا يستنكر أن تكون بيضاء، لكن حتى في ظلمة الليل بيضاء واضحة. السنة ما فيها خفاء، والشريعة ما فيها خفاء. نعم، قد يخفى عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خيرا ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شرا ما يعلمه لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال للصحابة: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، عام حجة الوداع وهو في عرفة، فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. الصحابة شهدوا بهذا، ما نحتاج شهادة أحد بعده. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع يده إلى السماء وقال: اللهم فاشهد. كان على الناقة والصحابة تحته، فيرفع يده إلى السماء وينادي ربه: اللهم، لأن اللهم معناها يا الله، فحذفوا يا النداء وعوضوا عنها بالميم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وهذا فيه فائدة عظيمة عقدية لكم يا أهل السنة والجماعة، ما هي؟ علو الله وجواز أنك ترفع يدك إلى السماء،
بعض الفرق الآن لو ترفع يدك ضرب يدك، يقول إيش هذا؟ الله في كل مكان. ترفع يدك ولا تتعتع في الأمر، رفعه قدوة الخلق صلى الله عليه وسلم. وكم من النصوص في العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، سبح اسم ربك الأعلى، إضافة إلى الفطرة. يا أخوان، منهج أهل السنة والجماعة منهج عظيم، احمدوا الله عليه، منهج سليم يوافق الفطرة السليمة. أنت الآن إذا جيت تدعو، أين يذهب قلبك عند الدعاء؟ يروح عند رجليك تحت؟ لا، بل بعض الناس يرفع عينيه عند الدعاء، هذا إن كان في الصلاة فهو مكروه، ما ينبغي رفع البصر في الصلاة. وأما إن كان في غير الصلاة فتكلم فيه أهل العلم، منهم من قال بجوازه ومنهم من قال الأولى تركه، وهذا الأظهر، لكنه يرفع بصره إلى السماء لأنه ذهب على فطرته الذي في قلبه، في قلبه أن ربه في جهة العلو. ولهذا أظنه الجويني لما قام وقرر أن الله في كل مكان، وقام له رجل بعد ما انتهى محاضرة كاملة قال: دع عنك هذا كله، ما هذا الشيء الذي نجده إذا دعونا؟ فأبطل المحاضرة كلها التي ألقاها، فنزل على المنبر وأمسك رأسه فقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. يحير خلاص، هو في حيرة أصلا يريد يقنع الناس، فرده إلى الفطرة بس. هذا الشيء الذي نجده من الله ما هو؟ ماذا نقول فيه؟ فالحمد لله أن هدانا لمنهج أهل السنة والجماعة، لمنهج السلف الصالح، هذا منهج عظيم، احمدوا الله عليه، احمدوا الله عليه، واشكروا الله من قلوبكم. لماذا؟ لأن الله يقول فيه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالذي على منهج السلف من المصطفين، قد اصطفاك الله اصطفاء. كم من الناس حرم هذا المنهج، وكم من الناس عادي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلهذا إذا قيل لك: ما منهجك في التلقي؟ فقول: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو النجاة، هم الذين ينجون عند الله، وهذه نعمة عظيمة إذا وفقك الله لها. من أنت ومن أنا؟ ما عندنا كثير عمل، ولا نحن من أهل الأموال، ولا نحن من أهل الجاه، لا، أعطانا الله منه وكرم، اصطفانا وأعطانا إياه، فيجب أن نشكره ونغتبط بهذا ونشكره، والله يزيد من شكره. هناك، فأنا هذه المقدمة أقول: أنا ما أدري هؤلاء الذين يضعون الأحاديث ماذا سيقولون حينما يقفون بين يدي الله، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العافية. تريد أنك أرحم بالناس من ربهم بهم، أو أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، وإن ظننت هذا فأنت ضال. لا تضع شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون المصلوب، الملقب بالمصلوب، لما جاءوا يصلبونه على الكذب والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اصلبوني، قد وضعت عليكم 4000 حديث. فلما أخبر الإمام أحمد قال: الجهابذة لها ولأمثالها، يضع له يضع الجهابذة، يبينونه، وانظروا كلام أهل العلم، يبينون كل شيء الحمد لله، لها ولأمثالها. فمن الأحاديث التي تورد ما رواه ابن ماجه في سننه عن علي بن أبي طالب. هو ابن ماجة ولا ابن ماجه؟ بالهاء. طيب، لو نطقها أحد بالتاء مخطئ؟ لا، الصواب أنه غير مخطئ. وقد بحث هذه المسألة أحمد شاكر رحمه الله، تكلم عليها كلام جميل وذكر الخلاف بين المتقدمين فيها، لكن الأشهر ابن ماجه. ولكن لو قلت ابن ماجة أرجو إن شاء الله اقتداء واستئناسا بكلام هؤلاء العلماء إنه لا حرج. ما رواه ابن ماجة في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. وهو حديث لا يثبت. قال الهيثمي إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف جدا أو موضوع. خلاص قضينا منه، ما نحتاجه. الثاني ما رواه الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. انتبهوا من غيرة النساء، ولا تواخذونهن، لا تواخذون النساء، اصبروا عليه. غارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالت: إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وكلب قبيلة أو من جهينة، إحدى فروع قبيلة جهينة. ولو صح الحديث لدل على أنهم يكثرون تربية الغنم، لكن ما صح الحديث. هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الإمام البخاري، ومن ضعفه المتأخرين الإمام الألباني أيضا. الإمام البخاري والألباني كلهم قالوا ضعيف، وحسبك بهم أئمة لهذا في هذا الشأن. والحقيقة ما أردت أن أطيل الكلام وأذكر لكم العلل، يكفينا الآن نعرف أنها لا تصح، ومن أراد التفصيل يجدها في كلام أهل العلم. ومن الأحاديث حديث يا علي: من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى الله له كل حاجة، إلى آخر حديث مجتهد الذي وضعه. قال الشوكاني عن هذا: حديث موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها ما رواه الإمام أحمد وابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال البيهقي: وهذا حديث لا يثبت. وضعفه أيضا النووي والذهبي وابن باز والألباني وغيره، لأن هذا مشهور عند الناس: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ما يصح يا أخي، لكن تبتدعوا أنت فيه على اجتهادا منك، ما هو على أنه حديث. لا أظن أن في هذا حرج الدعاء، أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعله يكون سنة. لا، النبي ما قالها. من الأحاديث أو من البدع التي تفعل في شهر شعبان بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وبدعة تخصيص النصف من شعبان بالصيام. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. لأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن الأحاديث، حتى الحديث الذي مر معنا وصححه ابن حبان والألباني، يرى أنه ضعيف. ولهذا قال: والأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. ومن نبه على ذلك أيضا ابن رجب في لطائف المعارف: ومن البدع صنع الطعام
والاجتماع عليه من أجل أنه شهر شعبان، وهذا يعرف عند أهل المدينة بالشعبنة، وخلنا شعبنة. هذه بدعة، أنت تريد تأكل كل، لا تغير طريقتك، لكن تريد تغير الطريقة وتقتل مصنع الطعام وتأكل تقول شعبنة، مين لك الدليل؟ وهذا كما يقال قليل من كثير، وهذا الذي أردت أن أتكلم عليه. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة في المنشط والمكره، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.